أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل العاشر في الكيف، وهي المقولة الثانية التي يتعرض إليها الماتن ها هنا. وقد عرفت في هذا الكتاب وفي غيره بأنها عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. توضيح ذلك أن هناك فرقا بين أحكام الشيء وبين خواصه، إذ المراد من خواص الشيء الأحكام التي تثبت له ولا تثبت لغيره، فالخواص هي كل حكم مختص، وأما أحكام الشيء فهي الأمور الثابتة له سواء كانت مختصة به أو غير مختصة كذلك. فالمشي مثلا هو من أحكام الإنسان وإن لم يكن من خواصه، والضاحكية من أحكامه التي هي من خواصه أيضا. إذا اتضح ذلك فإنهم لما وقفوا في مقولة الكم على بعض الأحكام التي هي من خواصه صح لهم أن يعرفوا هذه المقولة بخواصها، ولذلك نجد اختلافا في تعريف الكم، لأن كل تمسك بخاصية من خاصيات الكم وعرفه بها. ولذلك جاء مثلا في تعريف الكم أنه ما يمكن أن يفرض فيه واحد يعده، وهذه كانت من الخصوصيات التي ذكرها الماتن، ومنها أنه ما يقبل القسمة الوهمية لذاته، ومنها أنه ما يقبل المساواة واللا مساواة، وهذه كلها خصائص للكم لا تكون في غيره. وأما الكيف فلما تعذر عليهم أن يقفوا على حكم يكون هذا الحكم من خصائص الكيف، ولأن التعريف بمطلق الأحكام لا يكون جامعا ولا مانعا، فقد وقعوا في مشكلة ضبط حد الكيف ورسمه، فإن الغرض من التعريف هو أن يكون جامعا مانعا مدخلا للأفراد ومخرجا للأغيار، وإنما يليق بذلك الخواص. وأما الأحكام التي هي أعم تكون في الشيء وتكون في غيره فتكون من قبيل الأعراض العامة فلا توجب إخراج الأغيار، ولذلك وقعوا في مشكلة، لأن التعريف بمطلق الأحكام لا يفيد المانعية، والتعريف بالخواصها هنا متعذر لأنهم لم يجدوا حكما من أحكام الكيف يكون خاصا به دون غيره، ولا سيما ما سيأتي معنا أن الكيف على أنواع أربعة أو على أقسام أربعة، وبين كل قسم وآخر يوجد نحو شاسع من التباين. ومن هنا اكتفوا بضبطه بأن قالوا إن الكيف ليس شيئا من الكم ولا من المقولات النسبية، فعرف الكيف بأنه المقولة التي ليست هي داخلة في غيرها من المقولات. وفي بادئ النظر قد يقال إن مثل هذا التعريف صحيح، إذ لما كانت المقولات العرضية تسعا وكانت المقولات النسبية مختصة بالنسبة وكان الكم مختصا بقبول القسمة أو بغيره من الخواص، فيمكن حينئذ تعريف الكيف بأنه المقولة العرضية التي لا تقبل شيئا من خواص الكم أو النسب. ولكن بعد ذلك يعلق صدر المتألهين على مثل هذا التعريف، يقول إن تعريف الشيء بنفي مقابله هو تعريف باطل، وذلك لأنه ليست المقولات الباقية بأوضح من مقولة الكيف، وليست الجهالة الحاصلة لنا من مفهوم الكيف بأقوى أو أشد من الجهالة الحاصلة لنا في سائر المقولات. ولذلك هذا إن لم يكن تعريفا بالأخفى فهو في الحقيقة تعريف بالمساوي في الخفاء، ويشترط في التعريف أن يكون أوضح وأجلى من المعرف. فإن هذه المقولات تشترك جميعا في أنها أجناس عالية، ومع كونها أجناسا عالية فالبساطة فيها على حد واحد، ولذلك تستوي هذه المقولات في الوضوح والخفاء. فسوف لا يتضح عندنا مقولة الكم ما لم يتضح مقولة الكيف. فلو أخذ في حد مقولة الكيف نفي الكم لم يتضح عندنا شيء من هذه المقولات حقيقة. ثم كيف صح لهم أن يجعلوا الكيف مقولة واحدة برأسها وهم لم يطلعوا على شيء يكون من خواص هذه المقولة؟ وإذا الفرض أن تقسيم الشيء إلى أقسام متعددة إنما يكون على أساس الفصول الداخلة أو الخواص الخارجة، ولولا الفصول والخواص لا يستقيم التقسيم ولا يحسن جعل شيء قسيما مباينا لشيء آخر. هذه المقولة مقولة الكيف لا إمكان للإطلاع على فصولها إذ لا فصل لها لأنها جنس عالم، والفرض أنهم لم يطلعوا على خصوصية من خصوصياتها. نعم يكفينا أن نقول إن هناك مقولة أو إن هناك مقولات عام، لا أو إن هناك جملة من الأعراض ليست هي من قبيل الكم ولا هي من قبيل النسب. أما أن هذه الأعراض المتعددة هل تندرج تحت مقولة واحدة ونسميه الكيف، أو أنها تندرج تحت مقولات متعددة أيضا، فهذا مسكوت عنه إذا الفرض أننا لم نطلع على خصوصية مقولة الكيف. كيف كان اكتفى المادن بهذا التعريف؟ طبعا بعض الفلاسفة حاول أن يعطي ضابطة لمقولة الكيف فعرفها بأنها عرض لا يتوقف تصوره على تصور شيء آخر ولا يقبل القسمة ولا النسبة في محله اقتضاء أوليا، وهو ليس بشيء جديد حقيقة، ولا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته اقتضاء أوليا، هو نفس التعريف الذي ذكر في المختصر. جيد، على كل حال ولذلك نحن سوف لا نتعرض إلى هذه المقولة إلا بمقدار ما تعرض إليها المات، وهو أنه أحصى أقساما أربعة للكيف ومثل لكل منها بمثال. نكتفي بالقراءة مع تطبيق هذا الفصل، وربما يوجد بعض التعليقات. قال الفصل العاشر في الكيف، وهو عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. طبعا العرض هنا ليس جنسا وإنما هو بمثابة الجنس، قوله لذاته هو احتراز عن معروض الكيف، يعني عن الجواهر التي هي معروضة للكيف، فإنها تقبل القسمة وتقبل النسبة ولكن لا لذاتها، ولكن باعتبار هذا الكيف. جيد، وقد قسموه بالقسمة الأولية إلى أربعة أقسام، أحدها طبعا والقسمة استقرائية، ولذلك لا يحسن عدها أولية. جيد، أحدها الكيفيات النفسانية. طبعا في بعض الكتب ذكرت بعض الأمور المقربة للكيف النفساني وإلا ليست ضابطة، قالوا هذه الكيفيات النفسانية يشبه أن تكون أنها لا تكون إلا للمجردات. جيد، قال كالعلم والإرادة والجمل، لأن هذه الآثار، لأن هذه الصفات هي من أحوال النفس وآثارها، وحيث أن النفس مجردة فلا بد أن تكون أحوالها وآثارها كذلك. قال كالعلم والإرادة، طبعا العلم على خلاف، والإرادة والجبن والشجاعة واليأس والرجاء، وأشبه في الحقيقة أشبه ما يكون إطلاق مقولة الكيف هنا هو كالجواب الذي يقع عندما نسأل عن كيفية، عن الكيف، أو عندما نسأل بكيف، كيف هو هذا الخط، تقول مائل، فصارت الميلان كيفا بالنسبة إلى الخط، هو كيف عارض على الكم. جيد، قال كالعلم والإرادة والجبن والشجاعة واليأس والرجاء، يعني والخوف وغير ذلك.
من أي الإبن هذا وماذا؟
كيف؟ جيد، هو نعم الكيف الحال أو الملك، يعني الصفة إن كانت راسخة لا تزول ولا تتبدل سميت ملك، وإن كانت متغيرة جيد تعرض وتزول فتسمى حالا. هذا يشبه اصطلاح العرفاء، فإنهم قالوا إن الصفة أو صفة التوجه أو الخشوع عندما تعرض على صاحبها آنا بعد آن فتزول، تعرض آنا وتزول آنا تسمى حالا. جيد، وهي هذه الحالات التي يشعر بها المؤمن في بعض حالاته فيتوجه في بعض عباداته ثم يفقد ذلك التوجه رأسا، ثم إذا رسخت هذه الصفة عن طريق إزالة أدران البدن فتسمى مقاما وهكذا. جيد، وثانيها قال القسم الثاني يعني الكيفيات المختصة بالكميات، وهذا ليس ضبطا للكيفيات، إنما قال أن هذه الكيفيات أو كل كيف يعرض على كم نسميه كيفيات مختصة بالكم، كالاستقامة والانحناء، فإنهما من عوارض مثلا عوارض الخط، من عوارض الامتداد، والشكل مما يختص بالكم المتصل، وكالزوجية والفردية في الأعداد مما يختص بالكم المنفصل، وثالثها الكيفيات الاستعدادية، وتسمى أيضا بالقوة واللا قوة. التفت هنا، المراد من القوة واللا قوة اصطلاح آخر غير ذلك الإمكان الاستعداد الذي تقدم الحديث عنه، بل المراد من القوة ها هنا هو الاستعداد الشديد للانفعال، كالطين مثلا أو التراب الذي له قابلية للانفعال بحسب تركيبته العنصرية إلى آخره، وهذا بخلاف الحجر مثلا. جيد، فإنه ليس له قابلية شديدة للانفعال، بل يحتاج انفعاله بمعنى تحلل جزيئاته أو أجزائه يحتاج إلى عملية أطول وإلى زمان أطول أكثر وهكذا. هذا هو المراد من القوة واللا قوة هنا. ثم بعد ذلك يضيف الماتن فيقول ينبغي أن نضيف إلى خانة الكيفيات الاستعدادية ذلك الإمكان الاستعدادي، وليس المراد من جعل الإمكان الاستعدادي داخلا في الكيف أن حيثية القوة أو المادة الأولى صارت كيفا فصارت عرضا، لأننا فرقنا فيما سبق، لا نحتاج لهذه الشبهة وإلى دخلها، فرقنا سابقا قلنا إنهم قالوا إن المادة هي الجوهر الحامل للقوة، وأما هذه القوة التي تعرض على الجوهر والتي نسبتها إلى الجوهر نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، هذه القوة هي الإمكان الاستعدادي. فهم عندما جعلوا هذا الاستعداد عارضا احتاجوا إلى فرض معروض له، لأن كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، ففرضوا أن هناك جوهرا يكون قابلا لهذا الاستعداد وسموه بعد ذلك بالمادة. وقلنا أصلا إن منشأ الخلل عندهم هو هذا، أنهم جعلوا الإمكان الاستعدادي أمرا عارضا فله وجود في الخارج في ضمن محل ما ففرضوا محلا له وسموه المادة الأولى. جيد. ولذلك قال الكلفيات الاستعدادية وتسمى أيضا القوة واللا قوة، كالاستعداد الشديد نحو الانفعال، كاللين يعني كونه طفل، مش يعني مش الحجر اللي هو، أو مش الإسفنج مثلا اللي هو الكيف، هذا جوهر. اللين الذي فيه قالوا هذا بنفسه استعداد، أو فيه استعداد للانفعال. والاستعداد الشديد نحو اللا انفعال، كالصلابة التي في الحجر. جيد. طبعا هناك نزاع أنه هل هناك استعداد شديد للفعل واستعداد شديد للا فعل، هذا نزاع.
شو اللا قوة؟ هذا اللا انفعال. كيف؟ استعداد للا انفعال، شو اللا قوة؟
هو كده استعداد شديد للا انفعال كالصلابة. ثم عندهم نزاع أنه هل هناك استعداد شديد للفعل، يعني للتأثير مش للتأثر، واستعداد شديد للا فعل أو لا، هذا نزاع لا يغني ولا يسمن. وينبغي أن يعد منها مطلق ينبغي أن يعد من الكيفيات الاستعدادية مطلق الاستعداد القائم بالمادة. يعني المراد من الإطلاق هنا مش الاستعداد المطلق في قبال الاستعداد المخصوص، التفت، مش ليس المراد من مطلق الاستعداد الاستعداد المطلق، يعني مطلق القابلية دون قابلية التحول إلى شيء خاص، بل المراد من مطلق الاستعداد أي أعم من الانفعل والانفعال. جيد. ليش؟ وذلك لأن الإمكان الاستعدادي في كلماتهم هو كالجسم التعليمي بالنسبة إلى الجسم الطبيعي، في أن الجسم التعليمي كما أنه هو الذي يعين الامتداد الفعلي للجوهر، فكذلك الإمكان الاستعدادي هو الذي يحدد نوع الاستعداد ونوع القابلية. ولذلك قلنا إن الطينة جيد يعرض عليه، أو إن التراب مثلا أو النطفة يعرض عليها إمكان استعدادي للتحول إلى علقة، ثم عندما تتحول النطفة علقة يزول ذلك الإمكان الاستعدادي ويعرض إمكان استعدادي آخر بحسب الشروط في الخارج. وإن كان بنفس هذا البيان يعني هم عندهم تذبذب واضح، أنكم إن جعلتم يعني طارة تعبرون بمطلق الاستعداد وتقصدون المادة بنفسها، ثم تقولون هذا استعداد خاص أو هذا تحديد للاستعداد، جيد، فكأنكم فرضتم أن المادة ليست جوهرا وإنما هي استعداد أيضا، ثم بعد ذلك تقولون إن لا، المادة هي الجوهر الحامل للاستعداد، وذلك الإمكان الاستعدادي هو الذي يكون عارضا عليها. واضح التذبذب عندهم، وقد أشرنا إليه مرارا وتكرارا. وينبغي أن يعد منها مطلق الاستعداد القائم بالمادة، ونسبة الاستعداد إلى القوة الجوهرية التي هي المادة. شوف القوة الجوهرية، ها؟ كانت هي الجوهر فليست قوة جوهرية، إذا كانت هي الجوهر فليست قوة جوهرية. نسبة الجسم التعليم الذي هو فعلية الامتداد، والمراد من الفعلية هنا التعين، جيد، في الجهات الثلاث إلى الجسم الطبيعي الذي فيه إمكانه، والمراد من الإمكان هنا الإبهام، وإلا ليس المراد أن الجسم ممكن فيه البعد، جيد، ثم تتحقق فعلية الجسم بالعرض، يلزم أن يكون العرض مقوما للجوهر، لا، مراد من الفعلية والإمكان ها هنا، وفي العبارة تسامح واضح. جيد. قال ورابعها، النوع الرابع أو القسم الرابع، الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة، يعني المذوقات والمشمومات وإلى آخره. وطبعا البعض مثل ابن سينا إذا صحت النسبة، إذا كانت الذاكرة سليمة، يرجع الحواس إلى ثمانية وليس إلى خمس. كيف؟ بعرف واحدة سيتسي فقط اللي هي العضلة، قالوا إن الثقل والخفة لا يدركوا باللمس، لأن إذا وضعت يدك هكذا ولا تدرك ثقلا أو خفة، جيد، ونعم تحتاج إلى هذه العضلة حتى تدرك هذا الثقل أو ذلك أو هذه الخفة.
باللمس،
باللمس هذه حواس الظهر. على كل حال طبعا
هذا مش حاجه بدون انفق مره لاحد مشاكل
في الوحده خطرت في البال بس مش عارف اذا هو قصده ولا
ورابعها الكيفيات المحسوسه بالحواس الخمس الظاهره، وهي ان كانت سريعه الزوال كحمره الخجل وصفره الوجل سميت انفعالات، وان كانت راسخه كصفره الذهب وحلاوه العسل سميت انفعاليات. استلح. ولعلماء الطبيعة اليوم تشكيك في كون الكيفيات المحسوسة موجودة في الخارج على ما هي عليه في الحس مشروح في كتبهم، يعني تشكيك مشروح في كتبهم. من هذه التشكيكات مثلا إنكاروا الألوان، وذهبوا إلى أن لا وجود في الخارج إلا للمادة، وهذه المادة تتحرك، ولكن الذهن لكي يميز هذه المادة المتحركة عن تلك المادة المتحركة يقوم بقياس طول الحركة وينعكس طول الحركة في ذهنه على شكل لون. جيد. ولذلك يرون أن هذه الألوان التي تتراءى في قوس القزح هي عبارة عن أرقام. هناك لعالم غربي هناك كتاب ألفه سماه فقط أرقام ستة، يعني only six numbers، يعيد يبين أن هذه الألوان كيف أن بين أن كيف هي عبارة عن موجات جيد واحدة أطول من الأخرى، والذهن يقوم بعكس هذه الموجة بشكل على شكل لون. طبعا هل هذا يفسد نظرية العينية، وهل هذا يرجع إلى يعني يخل بأن ما في الذهن عين ما في الخارج أو لا؟ لا أريد أن ندخل في بحث، ولكن حقيقة هو يخل فيه لو كنا من القائلين بأصالة الماهية، ولا يخل فيه لو كنا من القائلين بأصالة الوجود. على كل حال وهذا بعينه هذه المباحث قد تعرض إليها العلامة قدس سره في أصول الفلسفة للرد على شبهات المشككين والسفسطائيين، على المشككين الذين يرجع تشكيكهم إلى السفسطة حقيقة. فهناك مثلا يقال إن هذا الذي في الخارج هو له اللون الخضر بحسب ما أراه كذلك، جيد، ولا يعني حينئذ يلزم أن يكون هناك شك في أن هذه المادة التي تتراءى لي على أنها كذلك هل هي بعينها، يعني كما صح أن يكون اللون المدرك مغايرا لما في الخارج وليس له واقع في الخارج، فيصح حينئذ أن تكون نفس المادة. من أين لي أن أعرف أن هذه المادة التي اطلعت عليها اطلاعا ذهنيا هي بعينها موجودة في الخارج؟ بل يزداد الإشكال وقعا في بعض الأمثلة من قبيل مثلا البرودة والحرارة في الماء، فإن البرودة والحرارة الآن إذا كان لي يد باردة ويد دافئة، جيد، فأضع يدي في الماء نفسه، فهذه اليد الباردة لكونها قد لامست ماء درجة حرارته أعلى من درجة حرارة اليد الباردة، فسوف أشعر بأن هذه الماء ساخنة وسوف أحكم بالسخونة على الماء، في حين إذا وضعت يدي الثانية والتي هي بالأصل دافئة ودرجة حرارتها أقوى من درجة حرارة الماء العادية، جيد، فسوف أشعر بأن الماء باردة، فسوف أحكم بحكمين متناقضين على ماء واحد. وهذا دليل على أن الحس يخطئ، والمدركات إما عقلية وإما حسية، والمدركات العقلية لابد أن ترجع في نهايتها إلى المدركات الحسية بلا إشكال، لأن مبدأ كل الإدراكات هي هذه الحواس الظاهرة. فإذا كانت الحواس الظاهرة مما يقع فيه الخطأ والتناقض كما هو واضح، الآن الماء الواحد أضع فيه كلتا اليدين، ولكن واحدة دافئة والأخرى باردة، فأحكم بحكمين متناقضين على هذا الماء. فحيث إن المدركات إما عقلية وإما حسية وكل مدرك عقلي لا بد أن يرجع في نهاية المطاف إلى الحسيات، والحسيات تقبل الخطأ، إذن فلا ضمانة على سلامة مدركاتنا، ومعنى أنه لا ضمان على سلامة مدركاتنا أننا نشك في قيمة مدركاتنا، ومعنى أننا نشك في قيمة مدركاتنا وأنه لا سبيل لنا للحكم عليها بالواقعية، لا معنى لأن نعطيها قيمة، وهذا مرجعه حقيقة إلى السفسطة، إلى إنكار، وإن كان هو هذا التشكيك في الواقعيات مرجعه إلى إنكار الواقعيات حقيقة. ولكل جواب، طبعا للمدرسة الغربية جواب وللمدرسة الإسلامية أجوبة، طبعا أجوبة هنا وأجوبة
هناك.
لا، نقول هذه نظريات المشككين، ليست نظريات الغربية. قلنا حتى للمدارس الغربية يوجد أجوبة عن هذه الشبهات، هي نظر هذه الشبهات هي شبهات المدرسة المثالية، ولذلك لا نتحدث عن نظريات الغرب. الغرب حتى الغرب يجيب عن هذه الإشكالات ولكن بأجوبة تلتئم مع مبانيه التي هي بالأساس يعني هل الحقيقة ثابتة أو الحقيقة متبدلة، هذا محله ليس هنا. الفصل الحادي عشر والأخير من هذه المرحلة.
محط تعليق أنه كان الأولى أن يقول بالنسبة للجسم التعليم ذو تعين انتداب الجهة الثلاثة،
ولذلك فسرنا الفعلية بالتعين والإمكان بالإبهام حتى نرفع هذه المسامحة. جيد، الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية. وقد جمع العلامة المقولات السبع الباقية تحت عنوان آخر فسماها بالمقولات النسبية، ومن هنا قد يحدث هذا الجمع في ذهننا تساؤلا، وهو أن هذه المقولات إن كانت تشترك في معنى واحد هو النسبية، فلما لم تجعل المقولات العرضية ثلاثة وهي الكم والكيف ومقولة النسبة كما فعل ذلك بعضهم؟ ولذلك فإن العلامة يتصدى في غير هذا الكتاب مباشرة لإثبات أن النسبية أو النسبة لا تصلح لأن تكون مقولة، ولكن والأدلة على ذلك كثيرة، نكتفي بذكر أخصر هذه الأدلة. أخصر والله أخصر على وزن أفعل ولكنها مضافة. جيد، إلى أخصر وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد أل ردف أسبيستونة. طيب جاهد، على كل حال أخسر هذه الأدلة أن النسبة لو كانت مقولة لانطبق عليها حد المقولة، والمقولة كما عرفنا في المعنى المصطلح هي ما لا يحمل، عفوا، ما هي ما تحمل على الشيء حملا أوليا ولا يحمل عليها شيء، عفوا، هي ما يحمل عليها الشيء ولا تحمل هي على شيء. والنسبة لا تقع محمولا ولا تقع موضوعا لمحمول، فلم ينطبق عليها حد المقولة ولذلك لا تكون مقولة. هذا الدليل واضح ما فيه، فإن النسبة لو كانت مقولة لصح أن نحمل عليها النسبة المكانية والنسبة الزمانية والنسبة الانفعالية والنسبة الفعلية. جيد، يعني بعبارة ثانية هذا الدليل أشبه بالمصادرة حقيقة، فإن دليله على ذلك أن النسبة لا تقع محمولا والمقولة هي ما يقع مقولا، يعني ما يقع في جواب ما هو إذن يحمل على شيء، فالمقولة حتى تكون مقولة لا بد أن تحمل على شيء، والنسبة لا تحمل على شيء، هذا هو دليل العلامة. طبعا قلنا الأدلة كثيرة وليس هذا واحدة منها، ولكن هذا أخصر هذه الأدلة و أقلها كلفة. ولذلك نقول هذه النسبة لو فرض أنها مقولة ولو سلمنا أنها مقولة لصح أن نحمل عليها النسبة في المكان والنسبة في الزمان. جيد، ثم بعد ذلك يفرع العلامة قدس سره على هذا الاستدلال أنه إذا ثبت أن النسبة ليست مقولة فليس مرادنا من الأين الذي هو واحد من المقولات نسبة الشيء إلى المكان، لأن مقولة الأين وهي واحدة من الأعراض وهي واحدة من المقولات، لو عرفت بأنها النسبة إلى المكان والتعريف يحمل على المعرف حملة مواطات، فهذا يعني أن النسبة في إلى المكان صارت هي المقولة، وإذا صارت النسبة إلى المكان هي المقولة فقد حملت النسبة على شيء فصارت مقولة. ولذلك قال فظهر من أن النسبة ليست مقولة أن الأين ليس عبارة عن النسبة إلى المكان، بل هو عبارة عن الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. وجملة البحث أن المقولة هي التي تحمل على غير، والنسبة لا تحمل على شيء ولا يحمل عليها شيء، ولذلك امتنع أن تكون النسبة من المقولات. وإذا امتنع أن تكون النسبة من المقولات فقد امتنع أن تعرف مقولة الأين بأنها نسبة الشيء إلى المكان، وامتنع أن تعرف مقولة المتى بأنها نسبة الشيء إلى الزمان، لأن هذا التعريف لمقولة الأين لو صح لكان معنى ذلك أن الأين ما هو؟ هو نسبة الشيء إلى المكان، فصارت النسبة مقولة لأن التعريف يحمل على المعرف حملة مواطات. كيف؟
شو تعريف
النسبة معناها اللغوي، معناها اللغوي النسبة يعني إضافة شيء إلى شيء. ولو سيفرق بين الإضافة، سنفرق الآن بين الإضافة وبين النسبة، يعني بين الإضافة التي هي من المقولات وبين النسبة، وإلا المراد من النسبة هو انتساب شيء إلى آخر، نسبته إلى آخر. جيد، وهذا كله على النظريات القديمة للزمان والمكان، الآن سنبين ذلك. قالوا إذن التفت، لأنه امتنع أن تكون النسبة مقولة فهي لا تقال في جواب ما هو، فإذا سألته ما هو الأين لا يجاب عليه بأنه نسبة الشيء إلى المكان، فصارت مقولة الأين هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. طيب، قال في المقولات النسبية وهي الأين ومتى والوضع والجدة، ويعبر عنها بالملك، والإضافة والفعل والانفعال. شوف، أما الأين قال فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، يعني مثلا الآن إذا نسبنا، شوف ماذا، شوف تفسيرهم للمكان هنا تفسير قديم جدا، هو أن المكان هو وذلك المظروف الذي تحل فيه الأشياء، هذا الوعاء الذي تحل فيه الأشياء. فقالوا مثلا هذا الماء الذي نصبه في الكوز، إذا نسبنا ذلك الماء إلى الكوز، هذه الهيئة التي ننتزعها وهي كون الماء في الكوز، هي هذه التي نعبر عنها بمقولة الأين. فليس الأين هو نفس هذه النسبة، قالوا وإنما هو نسبة هذا الحال إلى محله وإلى مظروفه. ومن الواضح أنه بناء على هذا التعريف فإن المكان بحسب تصوراتهم له ذلك المعنى العرفي، يعني هذا المكان جعل المكان وهنا بمعناه العرفي، وهو أنه هذا الشيء الذي يكون مظروفا وتحل فيه الأشياء. ثم عندما ننسب الشيء إلى المكان ننتزع مقولة من المقولات، مع أن المكان هو بنفسه حقيقة أمر انتزاع، لأن المكان لو كان بهذا المعنى وهو المظروف الذي تحل فيه الأشياء أولا للزم التسلسل. ليش؟ الآن التفت، يصح أن يقال إنني في هذا المكان، إذا كان كل شيء فلا بد، كل جسم مادي فلا بد له من مكان، ثم ينسب ذلك الحال المادي إلى مكانه، فإننا ننقل السؤال عن وجود زيد في الغرفة ووجود الغرفة في مكان هو البيت ووجود البيت في مكان هو إلى آخره، إلى أن نصل إلى هذا الكون. هل يصح أن يقول أن نقول إن هذا الكون موجود في مكان؟ لا يمكن ذلك. شوف، إذا قلت إن هذا الكون موجود في مكان فقد صار ذلك المكان مظروفا لهذا الكون، فقد انقلب الكون كونا آخر أوسع من ذلك الكون الذي هو حال. ولذلك المكان حقيقة هو وصف انتزاعي ينتزعه الذهن عن نسبة جسم إلى آخر. ولذلك لأن الكون أخذ بجملته ولم يكن هناك معه جسم آخر إلا وهو في ظنه، فامتنعت النسبة، امتنعت نسبة أحد الجسمين إلى الآخر، لأن كل الكون صار جسما واحدا. فلا يوجد جسم آخر نفترض قياس الجسم الأول إليه حتى ننتزع عن تلك المقارنة أو عن هذا الانتساب مكانا. إذن فالمكان هو الذي ينتزع بسبب نسبة جسم إلى آخر، فهو أمر انتزاع. شوف، فهو أمر انتزاعي يحصل في الذهن بعد وجود الجسمين، لا أن المكان له وجود خارجي وقد حلت فيه بعض الأمور ثم ننسب ذلك الحال إلى محل. يوجد فرق كبير في تصوير هذا المحل. على كل حال، لكن هذا سيأتي معنا في أبحاث قادمة عندما نتحدث عن الزمان عن الزمان عند حديثنا عن الحركة، سوف نتناول الزمان والمكان بالبحث. على كل حال، هذا هو الأين. والمقولة الثانية قال: وأما متى فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. وهذا هو بعينه، يعني ككون زيد موجودا في هذه الدقيقة، جيد، أو ككون هذه الحركة حاصلة من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة العاشرة. فليس وجود زيد في هذه الدقيقة هو مقولة المتى، وإنما كون زيد موجودا في هذه الدقيقة أو في هذا الآن أو في هذه الآنات، يعني شوف، سواء كانت منطبقة على طرف من أطراف الزمان أو سواء كان ممتدا على امتداد الزمان. كون زيد موجودا في هذا الآن أو كونه ممتدا في وجوده مع امتداد هذه الآنات، فهذا كله يسمى متى. على كل حال، والزمان هنا أيضا قد فرض أنه محل وتوضع عليه الأشياء. ولذلك التصوير القديم الكلاسيكي للزمان هو أن الزمان كبحر لا متناهي من الأمواج، ثم عندما تريد أن توجد شيئا فلا بد أن توجده على، يعني أن تحضر شيئا إلى حيز الوجود، فلا بد أن تأتي بذلك الشيء وتضعه على موجة من موجات الزمان. وهذا هو هذه الشبهة القديمة التي ولدت نزاعا طويلا عند الفلاسفة، لأنهم عندما تصوروا أن الزمان هو بحر لا متناهي من الأمواج، ثم عرفوا أن هذا الكون حادث فلا بد أن يكون هناك نقطة لبدايته، ثم أين وضع هذا الكون؟ لنفترض أنه وضع على هذه النقطة، على هذه النقطة الزمنية. والآن نحن نستطيع ماذا؟ أن نقيس من خلال نظرية التمدد الكوني. جيد، أنهم عندما اكتشفوا نظرية التمدد الكوني، واضحة عندكم هي عبارة عن المهم هذا التمدد الكوني عندما اكتشفوه رجعوا في العملية إلى الخلف. جيد، يعني الآن تحدث مثلا تجربة تقيس المسافة بين نجم وآخر، بين كوكب وآخر، بعد 10 أو 20 سنة جيد تستطيع أن تقيس هذه المسافة فتجدها قد ازدادت. الآن ترجع بالعملية إلى الوراء، بعرفش العملية بالرياضيات شو نسميها، عنا كروس، يعني مش عنا سموها كروس مولتيبليكيشن، مش عارف كروس مولتيبليكيشن شو اسمها بالعربي، حدا عنده تسمية بالعربي؟
التسمية
يعني إذا هذا بيساوي هذا، إذا اللتر بيساوي،
فين نقول الضرب المعادل،
تضرب القاعدة
الثلاثية،
هي القاعدة الثلاثية. المهم رجعوا بالعملية إلى الوراء، فاستطاعوا حينئذ أن يحددوا عمر الكون، لأنه هذا التمدد الكوني. جيد، بالرجوع إلى عملية الوراء سوف يتناهى هذا الكون إلى أن يصل إلى ذرة، وهذا هو الذي يؤيد نظرية الانفجار الكوني العظيم، بما لا يخل طبعا مع القواعد العقدية. فقالوا حينئذ إذا نستطيع أن نعرف عمر هذا الكون، ولأن هذا الكون معلول والمعلول لا يتخلف عن علته، فيجب أن تكون علته حاصلة على هذا الآن الزماني. جيد، فصار لموجد هذا الكون آن زمني قد وجد فيه. ولذلك الإشكال المعروف أول إشكال في كتاب الغزالي يلزم إما أن يكون الحال إما أن يكون الواجب مع المخلوقات في حدوثها أو أن تكون المخلوقات مع الواجب في قدمها. هذه المشكلة نشأت من تصورهم لمفهوم الزمان، والحق أن الزمان هو مقدار الحركة، ولذلك يعني الزمان ليس هو بحر، ليس هو بحرا موجودا في رتبة سابقة ثم وجد الكون ووضع على نقطة من نقاط، وإنما عندما وجد هذا الكون ونشأت الحركة فيه ولد الزمان في داخل الكون، فالزمان هو وليد الكون، فرجوعنا في الوراء يحدد عمر الكون ولا يحدد ما قبل ذلك، لأن هذا الزمن هو نتاج الحركة، يعني هو نتاج حركة الأفلاك، نتاج هذا الكون. أما قبل وجود هذا الكون فلم يكن هناك زمان أساساً، لأن هذا البحر كان متلاطماً. ثم الإشكالية الثانية التي كانت تقول إن واجب الوجود أو إن الكون الذي هو معلول لواجب الوجود هل يتخلف عنه أو لا يتخلف عنه؟ صحيح، قالوا إن كان لا يتخلف عنه ونحن نستطيع أن نجع أن نحصي عمر الكون فنستطيع أن نحصي عمر واجب الوجود، وإن كان تتخلف عن وإن كان هذا الكون يتخلف عن واجب الوجود جيد فقد لازم التخلف المعلوم عن علته. هنا جاء المتكلمون ماذا قالوا؟ قالوا لا، المعلول الذي يتخلف عن علته أو هناك معلول يتخلف عن علته إذا ذلك إذا لم تكن العلة تامة، وواجب الوجود كان موجودا منذ الأزل، غاية ما في الأمر أنه لم يكن يريد هذا الكون، واضح؟ فالعلة التامة هي إرادته، يعني هي الله هو واجب الوجود حال كونه مريداً، عندما أراد واجب الوجود هنا وجد هذا الكون، ولذلك تخلف المعلوم عن علته. ثم جاءت بعد ذلك الإشكالات، أن هذه الإرادة هل هي حادثة أو قديمة؟ إن كانت حادثة احتاجت إلى إرادة أخرى، وإن كانت قديمة لازم تخلف المعلول عن علته. ثم بعد ذلك قيل غير ذلك الإشكال إلى القصد، قالوا لم يكن قاصدا ثم قصد، والبحث عميق، ولكن كل هذه الإشكالات نشأت حقيقة عن عدم فهمهم لمفهوم الزمان، فإنه نتاج الحركة. ولذلك قوله هي حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان هي عبارة عن فهم خاطئ لذلك. جاي ثم نقرأ نكمل عنكم شيء؟ ده شغل السنة. جاي ليه مضطر في استأذن يعني بدي أخلص بس الزمان. قال وأما متى فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. شوف وكونه فيه يعني كون الشيء منسوبا إلى الزمان أو واقعا على الآنات الزمنية أعم من كونه في نفس الزمان كالحركات أو في طرفه وهو الآن. شوف نحن قلنا الزمان كان متصل بالأشكال، فهناك حد مشترك يكون بداية لأحد الجزئين نهاية للآخر، وهذا الحد المشترك لا يمكن أن يكون من سنخ الزمان، لأن العادة أو الحد المشترك لا يمكن أن يكون من سنخ الزمان، ولذلك فإن الآن الذي نفصل به بين اللحظة السابقة واللحظة اللاحقة لا يمكن أن يكون زمانا، وبالتالي لا يمكن أن يكون متجزئا، لأن هذا الآن لو كان متجزئا والزمان دائما متصرم الآنات صحيح، إذا كان هذا الآن متجزئا فحينئذ اللحظة الجزء الأول سوف يكون ماضيا بالنسبة إلى الجزء الثاني، والجزء الثاني سوف يكون سابق مستقبلا بالنسبة إلى الجزء الأول، وحينئذ يلزم أن يكون هناك حد بين هذين الجزئين، فلم يكن بداية أحدهما نهاية للآخر لوجود جزء بينه حدود. على كل حال ولذلك قالوا هذا الآن جيد الآن ليس زمانا إنما هو طرف من أطراف الزمان. الآن سواء قلت إن كون زيد موجودا في هذا الوقت اللي هو عبارة عن ساعة مثلا هذا موجود على امتداد الزمان بالأشكال، هذه مقولة المتى، أو لا حتى لو قلت إن زيدا موجودا في هذا الآن جيد، ولا تعني من الآن طبعا الآن العرفي واضح أنه امتداد مقصد هذه الآن، فهذا أيضا يصدق عليه أنه مقولة المتى على خلاف في ذلك. قال كالموجودات الآنية عفوا وهو الآن كالموجودات الآنية الوجود من الاتصال والانفصال والمماسة ونحوها، يعني شوف الآن مثلا حجران استقى أحدهما بالآخر وهذا يعبر عنه بالآن، وإن كان هذا آنا عرفيا وليس آنا فلسفيا جيد، هذا لحظة المماسة لحظة الاستقاق الحجرين هذا تسمى يعني يمكن أن ننتزع عنها مقولة المتى وإن لم تكن على امتداد الزمان وإنما هي في طرفه، وأعم أيضا من كونه على وجه الانطباق كالحركة القطعية أو لا على وجهه كالحركة المتوسطية. فقط نكمل نبين هذين التعريفين ونختم. شوف الآن إذا فرضنا أن حركة اليد، قلنا أن الزمان مقدار الحركة صحيح، وبالتالي عندما تتحرك اليد من هذه النقطة إلى هذه النقطة فيحصل من حركتها ذلك الزمان، يعني يمكن حينئذ أن ننتزع الزمان من هذه الحركة. هذه الحركة لنفترض أنها عندما كانت على النقطة الأولى كانت في الآن الزماني الأول، عندما وصلت إلى الربع صارت في الآن الزمان الثاني، إلى النصف في الآن الزمان الثالث، وهكذا. فهذه الحركة قد استوعبت 5 أو 6 حصص من الزمان. الآن تارة نأتي وننظر إلى هذه الحركة على أنها شيء واحد، هيئة واحدة متصلة، نلحظ هذه الحركة من أولها إلى آخرها جيد بما هي ممتدة على امتداد هذا الزمان، فنكون قد لاحظنا الحركة من أولها إلى آخرها بلحاظ واحد، وعلى أنها شيء واحد، وعلى أنها هيئة متصلة. ولأن هذه الهيئة قد استوعبت 6 حصص آنية، فهي في الوهم يمكن أن نقسم هذه الحركة بانقسام هذه الآنات الزمنية. الآن في وهمنا في عقولنا الآن هذه الحركة التي أخذت 6 ثوان يمكن أن نقسم أن نجزئها إلى ما يتناسب مع 6 حركات قصيرة يتولد عن مجموعها حركة طويلة، وإن كان هذا في الخارج لا يمكن تقسيم ذلك، تفني الحركة بتقسيمها كما بينا. طيب إذا لوحظت الحركة بهذا اللحاظ المجموعي جيد الواقع على امتداد الحصص، بحيث نستطيع في أوهامنا أن نقسم هذه الحركات مع انقسام تلك الآنات الزمنية، تسمى الحركة حينئذ بالحركة القطعية، وسميت قطعية لأن بالإمكان تقطيعها في حكم الوهم. وأما النظر الثاني إلى هذه الحركة فهي أن لا ننظر إليها من أولها إلى آخرها، وإنما ننظر إلى خصوص هذه النقطة التي وصلت إليها هذه الحركة، ونقيس هذه الحركة حال كونها هنا إلى خصوص هذا الزمان، فتجد أن هذه الحركة ليست شيئا ممتدا أصلا. يعني إذا وضعت يدك شوف هذه الحركة، الآن ضع يدك ها هنا وقسها إلى الحصة الزمنية التي كانت فيها، ها هنا فقط جيد، فتجد أن هذه الحركة باعتبار أن الحركة لا يمكن أن تتركب من سكونات، كل جزء من أجزائها حركة، إذا وضعت يدك على خصوص هذه الحركة بالنظر إلى هذه النقطة الزمنية التي هي فيها، فتجد أنها دفع شيء دفعي وليس امتدادا سيالا بلا إشكال، يعني نظرك إلى خصوص هذه النقطة من الحركة على هذه النقطة من الزمان. ولذلك قال وأعم أيضا من كونه على وجه الانطباق كالحركة القطعية، شو يعني؟ يعني الحركة المنطبقة على كل آنات الزمن، أو لا على وجهه كالحركة التوسطية، طبعا تسمى توسطية وتسمى دفعية، التوسطية لأنها واضح توسطها بين الآنات الزمنية. وأما الوضع هو حركتان قطعية وتوسطية، هذا لحظات، وإلا الحركة سيأتي أنها ليست مقولة وإنما هي من سنخ الوجود، وهي وجود واحد متصل سيال، يأتي هذا البيان. والحمد لله رب العالمين. عجل يا شباب بعد لكم دقيقتين.